بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، وما زلنا نتكلم على أحكام النكاح. الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. وهذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصداق ومشروعيته وحكمه. تعريف الصداق لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب، وشرعا هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح، لأن عقد النكاح كما مر معنا من العقود الذي يحصل به حل المرأة للرجل، ويحصل به انتفاع كلا الزوجين بالآخر، يحصل حل كلا الزوجين الآخر وانتفاع كلا الزوجين بالآخر. فهذا العقد رتب عليه الشرع هذا الأمر، وهو دفع مقابل ذلك العقد لاستحلال تلك المتعة التي يتمتع بها الرجل من المرأة. وسمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى أيضا المهر، يسمى صداق ويسمى كذلك المهر والنحلة والعقر، وله أسماء أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن الصداق هو المال المبذول من الزوج للزوجة بسبب عقد النكاح، بسبب عقد النكاح. مشروعيته: الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي بيان في الكلام على حكم الصداق. وحكم الصداق: يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه. بمعنى أن الرجل إذا عقد على امرأة وسمى لها مهرا، عقد على امرأة وسمى لها مهرا، فهذا العقد يلزم ذلك الزوج بدفع ذلك المال الذي اتفق عليه، الذي اتفق عليه، فيلزم الزوج بدفع ذلك المال، وليس له إسقاطه بحال من تلقاء نفسه، ليس له إسقاطه بحال من تلقاء نفسه، بل إن طابت المرأة بشيء منه نفسا فلا بأس. أما أن الزوج يتحيل على إسقاطه أو يسقطه رأسا وأصلا فهذا لا يجوز، لأنه من الحقوق التي وجبت عليه، فيجب عليه أداءها إلى تلك المرأة التي نكحها. ودل على هذا قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء، دل على هذه صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب المهر على الزوج بمجرد العقد. وقوله تعالى: ودل على هذا قوله تعالى وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة سماها الله تبارك وتعالى فريضة. وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فسمي الصداق فريضة فهو كما سمعتم من الواجبات التي تجب على الزوج بمجرد العقد، بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى شرطيته، ذهب جماعة من أهل العلم إلى شرطية الصداق في النكاح، إلى شرطية الصداق في النكاح، ذهب طائفة كبيرة من أهل العلم إلى ذلك، قال وهو الفارق بين النكاح وغيره، لأنه ليس للمرأة أن تهب بضعها ونفسها إلى رجل من غير مقابل، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشركه أحد سواه، فلا بد إذن من مهر، من صداق، سواء كان ذلك الصداق مسمى أو لم يكن ذلك الصداق مسمى، مسمى كان يتفقا عليه، أو لم يكن مسمى كان يحصل عقد دون تسمية المهر، فمثل هذا تسمى فيه المرأة مفوضة أو مفوضة، مفوضة باعتبار أنها فوضت المهر لم تتكلم ولم تعين المهر، ومفوضة باعتبار أنها فوضت غيرها في ذلك الأمر أي في مهرها، إما بتسميته وتعيينه وإما بإطلاق ذلك، فهي مفوضة وهي كذلك مفوضة. والمرأة المفوضة إن دخل بها الزوج، إن دخل بها الزوج وجب عليها مهر المثل، أو وجب لها مهر المثل، المرأة المفوضة وهي التي لم يسمي لها زوجها مهرا، لم يقل عقدت على هذه المرأة بكذا وكذا، لم يعين مهرا، دخل بالمرأة، لكن قد علم وعرف أن الزواج لا بد فيه من صداق، فإذا دخل بها فلها مهر المثل، فلها مهر المثل ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها، فله المهر أو فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فعليه المتاع، عليه أن يمتع المرأة، فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقال في الآية الأخرى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالحاصل أن الرجل إذا سمى مهرا ولم يدخل بالمرأة فإنها تستحق النصف لقول الله تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم، فإن لم يسمي لها مهرا فعليه المتاع، أن يمتع المرأة بما تيسر، وهذا يختلف باختلاف حال الرجل إيسارا وإعسارا، فالموسع له قدر في التمتيع، و المقتر أي الذي ليس بغني له كذلك قدر في التمتيع، وكل بحسبه. أيضا كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن الصداق يثبت للمرأة بمجرد العقد، مجرد أن يعقد الرجل على المرأة فإن المهر يثبت للمرأة، هذا إن سمى، هذا إن سمى. فإن قبضت أو أقبضها ذلك المهر فهو لها، فهو لها، ويترتب عليه آثاره، يترتب عليه آثاره من حيث النماء أو ما يحصل فيه من إفساد أو هلاك. بمعنى أنه إنما مثلا رجل وهب لامرأة حديقة أو قال صدقتك أو صداقك أو مهرك هذه الحديقة، هذا البستان، فقبل أن يدخل بها أثمر هذا البستان وأخرج الثمار، فلمن الثمار؟ الجواب أنه إن أقبضها فهو للمرأة، فهو للمرأة ثمارها. كذلك لو حصلت جائحة لهذا البستان فتلف، فهو كذلك لمن؟ للمرأة، لها ثمارها إن أثمرت، وعليها ما يحصل من جوائح إن حصل لا هذا إن أقبضها قبضها. أما إذا لم يقبضها، لم يقبضها ذلك، فهي عائدة إلى الرجل ثمارها وكذلك عوائدها من الآفات. ويثبت المهر، يثبت الصداق للمرأة كما سمعتم، إما بالعقد وإما بالدخول بها، وإما بالدخول بها، وإما بموت الزوج أو الزوجة، بموت أحدهما. إن مات الزوج يثبت للمرأة الصداق ولو لم يدخل بها كاملا، ولو لم يدخل بها كاملا، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما حينما جاء قوم من أشجع يتحاكمون إلى عبد الله بن مسعود في امرأة مات عنها زوجها، لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها، فقال لها مثل مهر نسائه وعليها العدة ولها الميراث. فقال فقام أحد الصحابة أبو مالك الأشجع أو غيره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في بروع بنت واشق بمثل حكمك. فدل هذا على ما تقدم ذكره من أن الرجل إذا تزوج بامرأة وسمى لها صداقا ولو لم يدخل بها فمات عنها، فإن الصداق يثبت لها والمهر يثبت لها. كذلك كما سمعتم إن دخل بها، كذلك إن دخل بها. قال وحديث سهل بن سعد، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتيت أو قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها. قال اعطها. قال أعطها ثوبا. الحديث يعني الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل ما تمهرها، ما تصدقها؟ فقال ليس عندي إلا هذا الإزار، أصدقها إياه، أصدقها، أصدقها إياه. فجاء في بعض يعني الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أعطيتها صرت من غير إزار، صرت من غير إزار. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الصداق، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولو بخاتم من حديد. قال لم أجد. قال كم تحفظ من القرآن؟ قال كذا وكذا، وعدد له بعض السور. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فاستفيد من الحديث أولا وجوب المهر، وسواء كان هذا المهر متقوما مالا أو كان معنويا كالقرآن، يعني كحفظ تحفيظ القرآن. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن أي بأجرة تعليمك لها، بأجرة تعليمك لها، كأنه جعل القرآن لتعليم القرآن أجرة، هذه الأجرة كانت مهرا للمرأة، وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الحديث من أن الصداق يجوز بأن يكون بتعليم القرآن، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. فالشاهد من هذا أنه لا بد من صداق، لا بد من صداق. وفي الحديث أيضا إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيت إزارك ملكتها إزارك كنت أو صرت ولا إزار. الشاهد: ملكتها إزارك. قالوا: ففيه دلالة على أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، على أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعطيتها إزارك صرت ولا إزار، أي بأن الإزار يصير ملكا للمرأة. قالوا: وحديث أنس وحديث سهل متفق عليه. وحديث أنس بن مالك وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. والزعفران نوع من الطيب فيه لون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، وهذه كلمة بمعنى ما الخبر، يعني ما شأنك وما أمرك. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها. الشاهد: ما أصدقتها، فدل هذا على أن الصداق من واجبات النكاح. قال: وزن نواة من ذهب، وزن ونواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وأجمع العلماء على مشروعية الصداق في النكاح، أي أما المشروعية فالأمر فيه واضح، ولكن كما سمعتم ذهب أكثر العلماء أو كثير من العلماء إلى اشتراطه، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى الوجوب. المسألة الثانية: حده وحكمته وتسميته. أولا: حد الصداق. لا أحد أو لا حد، لا حد لأقل صداق ولا لأكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأطلق المال، لأن الله جل وعلا قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فلم يعين مالا، لم يقل بدينار بدرهم بكذا وكذا، ولكن أطلق. فكل ما سمي مالا وكان مما ينتفع به فهو ماذا؟ فهو يصح أن يكون صداقا ولو كان درهما، ولو كان درهما. أو أجرة أيضا يصح أن يكون أجرة، يصح أن يكون أجرة، كأن يتزوج مثلا رجل بامرأة ويكون صداقها مثلا أن يبني لها بيتا مجانا، أجرة البيت صداق المرأة، أو ينقل لها متاعا إلى مكان آخر، أو يعلمها القرآن إن كان ممن يتعاطى أجرة على تعليم القرآن، إن كان ممن يتعاطى أجرة على تعليم القرآن، فيقول: سأعلمك كذا كذا سورة وأجرتها صداقك، يصح ذلك. قالوا: فأطلق المال ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها: اعطها ولو خاتما من حديد، فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال، يجوز بأقل ما يطلق عليه بأنه مال. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا فقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قالوا: والقنطار المال الكثير، فدل هذا على أنه لا حد لأقل المهر ولا حد كذلك لأكثره، لكن أكثره لا يكون فيه مباهاة ولا يكون فيه تبذير ولا إسراف، يكون ماذا؟ يكون شيئا ليس فيه مباهاة ولا إسراف، لأن النساء يختلفن من مكان إلى آخر ومن بلد إلى أخرى، وهكذا تختلف المرأة الشريفة عن دونها في المهر وفي غير ذلك، فيختلف المهر لأجل أسبابه ولأجل كذلك مقتضياته. يعني الرجل الذي يكون ثريا إذا تزوج كذلك بالمرأة إذا كانت شريفة بالتأكيد لا يكون مهره كمهر الرجل الفقير إذا تزوج المرأة الوضيعة، يكون بينهما بون شاسع وكل بحسبه. فالحاصل من هذا أنه ليس هناك تقدير لأعلاه ولا لأقله، مع أن الأولى والأفضل في الصداق أن يكون سهلا يسيرا، أن يكون سهلا يسيرا كما سيأتي التنبيه على ذلك. الحكمة من مشروعية الصداق، الحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزوج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. هذه بعض حكم الصداق، بعض حكم الصداق. فالشرع لم يحكم أو يأذن أو يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة، فمن حكم الصداق ما ذكر هاهنا، أن يظهر الرجل الرغبة الصادقة في أنه يريد أن يتزوج بتلك المرأة، وأن ذلك منه على سبيل الإجلال والاحترام والمحبة وصدق إرادة المرأة أن تكون امرأة له يعيش معها وتعيش معه وينشئون أسرة طيبة حميدة، إلى غير ذلك مما ذكر. الحكمة من جعل الصداق بيد الرجل، جعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل، وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه من القوامة للرجال على النساء، أن جعل الله تبارك وتعالى الصداق على الرجل للمرأة، هذا من تمام القوامة. وسبحان الله، أخبرنا أنه في بعض البلاد انقلبت فطر أولئك القوم، فصارت المرأة هي التي تعطي المهر للرجل، وهذه من انقلاب فطر بعض الناس في بعض البلاد، فإن لله وإنا إليه راجعون. طبعا من البلاد أو هذه أفعال بعض الكفار، ليسوا من أهل الإسلام. ملكية الصداق، أي لمن يكون الصداق ومن يمتلك الصداق. الصداق ملك الزوج، ملك للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيه من أوليائه، ولا حق لأحد فيه من أوليائها، وإن كان لهم حق قبضه إلا أنهم يقبضونه لحسابها وملكها، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ومنه يعلم أنه أولا أن الصداق حق للمرأة، حق خالص للمرأة كما تقدمت الآيات السابقة: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. وقال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال الله تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فدل هذا على أن الصداق حق للمرأة وحدها، فلا يجوز لوليها أن يأخذ منه شيئا بغير إذنها، كما هو حال بعض الآباء بعض الآباء إذا جاء المهر قسمه، إما نصفه، إما ربعه، إما ثلثه، إما خمسه، وجعل سهماً له، يقول هذه حق الأبوة، هذه حق الأبوة، وهذا لا يجوز إلا بطيب نفس تلك الزوجة المرأة، إن طابت به نفساً من غير إحراج من غير إكراه أخذه طيباً حلالاً، أما إن أخذه من غير حقه فيكون غاصباً لذلك المال وآكلاً لمال الغير بغير حق، وآكل لمال الغير بغير حق. ومن باب أولى الزوج، ومن باب أولى الزوج، يعني معنى ذلك لو أن الزوج جعل المرأة صداقاً مثلاً قالها أعطيك نصف الأول قبل الدخول والنصف الثاني بعد الدخول، فلما دخل بها بدأ يماطل لأجل أن يأخذ المال ظلماً وعدواناً، هذا لا يجوز أيضاً إلا إن طابت به نفساً فهذا حقها لها أن تتنازل عنه لمن شاءت من غير إكراه ومن غير كذلك شيء من إكراه من الإحراج. تسمية الصداق في العقد، يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده في تسمية الصداق، هذا من السنن أن يسمى، وإلا كما مر معنا أنه يجوز أن يفوض الصداق بمعنى أن لا يسمى. قال يسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاح نكاحا من تسمية المهر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلو نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفع للخصومة والنزاع بين الزوجين، بمعنى أن هذا هو الأفضل أن يتفقا على المهر، كم تصدقها أقول كذا وكذا، يتفقان على ذلك، لكن كما سمعتم هذا هو الأفضل. لكن لو أنه عقد على المرأة من غير أن يسمي مهرا ثم دخل بها أو مات عنها فلها مهر المثل، فلها مهر المثل ما تقدم في حديث عبد الله مسعود في الميت المتوفى عنها زوجها، أو كما في حديث عائشة إن طلقها بما استحل من فرجها لها مهر المثل. وهذه المرأة الذي لم يسمى صداقها تسمى كما سمعتم المفوضة أو المفوضة. قال وشروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون، أولا أن يكون أي المهر مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه، يعني أولا أن يكون مالا متقوما، مالا متقوما يعني إما المال المعروف الدراهم والدنانير أو ما شابه ذلك من العملات الذهبية أو كذا كذا جرام من الذهب أو من الفضة أو من الأشياء التي لها ثمن معروف، أو متقوما أي له قيمة، له قيمة كأن يكون شيء متقوم من ذوات القيم، من ذوات القيم مثلا سيارة لها قيمة أو أرض لها قيمة أو ما شابه ذلك من الأشياء التي لها قيمة، وأن يكون كذلك مباحا، لا بد في المهر أن يكون مباحا، فلا يجوز المهر بما حرم شرعا، يعني لو أن رجلا مثلا قال لامرأة أتزوجك على أن أعطيك كذا كذا قربة من الخمر مهرا، هل يجوز هذا الصداق؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب إن دخل بها، يعني المرأة كانت ما تعلم الحكم والرجل كذلك لا يعلم الحكم، دخل بها وكان من أهل الإسلام، فلما دخل بها طلقها بعد ذلك قبل أن تقبض مثلا ذلك المهر المسمى، ترافع إلى الحاكم، الحاكم قال هذا المسمى لا يجوز، فهل يسقط عنها، هل يسقط حقها، هل يسقط حقها من المهر؟ الجواب لا. قال العلماء رحمهم الله تعالى يقوم هذا الخمر إذا كان مباحا، كم يباع؟ فتعطى قيمته، فتعطى قيمته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعطى مهر مثلها من النساء، مهر مثلها من النساء، ولكن الأول أقرب، لأنه مسمى وإن كان غير مباح فهو أقرب لكونه مقوم، لكونه مقوم. والأصل في المقومات أن تكون معتبرة، فإن لم تكن مقومة انتقل إلى المثل، انتقل إلى المثل. فالحاصل أن يكون مالا متقوما مباحا مما يجوز تملكه، مما يجوز تملكه. معنى هذا أن ما لا يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به لا يجوز أن يكون كذلك ماذا؟ أن يكون مهرا. يعني مثال ذلك كما ذكرنا الخمر، لا يجوز أن يتملك ولا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به، كذلك الخنزير، كذلك الشيء المغصوب وما شابه ذلك من المحرمات التي لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها ولا تملكها. الثاني أن يكون سالما من الغرر، أي من الجهالة، أن يكون المهر سالما من ماذا؟ من الغرر، بأن يكون معلوما معينا فلا يصح بالمجهول، كدار غير معينة أو دابة مطلقة أو ما يثمر شجره مطلقا أو هذا العام ونحو ذلك. يعني لو قال رجل لامرأة أصدقتك دارا، كيف هذا الدار؟ كم حجمه؟ كم غرف فيه؟ كم حجر فيه؟ إلى غير ذلك لا يعلم. قالوا هذه من الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيوع وفي العقود وفي عقود الأنكحة من باب أولى، وفي عقود الأنكحة من باب أولى. فإذا الصداق لا بد أن يكون معلوما معينا، أن يكون معلوما معينا، إلا في المفوضة فأمرها كما سمعتم آخر، لأنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. قالوا وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. طيب، مسألة وهي تعجيل المهر وتأجيله، يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه؟ يجوز تعجيل المهر، يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وأن لا تكون المدة بعيدة جدا، لأن ذلك مظنة لسقوط الصداق. والأصل إيجاب الصداق على الزوج. فالمهر سواء كان معجلا أو مؤجلا، أو كان بعضه معجلا وبعضه مؤجل، ما دام أن هناك عرف يتعارف عليه الناس تحفظ به حقوق المرأة فهذا جائز، هذا جائز، كله جائز. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.